الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي نجيح عرباض، نعم، العرباض بن سالية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وعظنا، الوعظ التذكير بما يلين القلب، هذا الوعظ التذكير بما يلين القلب، سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا. وقوله واجلت منها القلوب يعني خافت، كما قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذرفت منها العيون، أي ذرفت الدموع، وهو كناية عن البكاء. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها، أي هذه الموعظة، موعظة مودع، وذلك لتأثيرها، لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ، لأن كل هذا مؤثر. حتى أننا في عصرنا الآن تسمع الخطيب فيلين قلبه ويخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لم تتأثر. فتأثير المواعظ له أسباب، منها الموضوع، ومنها حال الواعظ، ومنها انفعاله. يقول: فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. أوصيكم بتقوى الله، وهذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله رأس كل شيء. ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. ولهذا قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله، تخشى عقاب، نعم، ترجو ثواب الله. أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله. وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وقال بعضهم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصن. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة يعني لولاة الأمر، بدليل قوله: وإن تأمر عليكم. السمع والطاعة، أن تسمع إذا تكلم، وأن تطيع إذا أمر. وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد حكم هذه الجملة العظيمة. لكن انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر بعد ذكر التقوى، مع أن السمع والطاعة من تقوى الله لأهميتها ولعظم التمرد عليها. والسمع والطاعة يعني لمن؟ لولاة الأمور. وإن تأمر عليكم عبد، إن تأمر أي صار أميرا، عبد يعني مملوكا،
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اللهم صل وسلم عليه. من يعش منكم يعني تطول به الحياة فسيرى، والسين هنا للتحقيق، سيرى اختلافا كثيرا. في ايش؟ في العقيدة، في العمل، في المنهج، كثير اختلافا كثيرا. وهذا هو الذي حصل. الصحابة الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان، فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف. فعليكم، أي يلزموا عليكم، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلزموا سنتي. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعته، لا تخرجوا عن شريعته ولا تبتدعوا في دينه ما ليس منه. وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإن أبا بكر الصديق هو الخليفة الأول لهذه الأمة. نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته نصا يقرب من اليقين، وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة بعده. مثال ذلك، أتته امرأة في حاجة لها فوعدها وعدا، قالت يا رسول الله إن لم أجدك قال ائت يا أبا بكر، ائت يا أبا بكر. وقال يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأمر أن تسد جميع الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي بكر، وجعله خليفته في الصلاة بالمسلمين حين مرض، وهذه إمامة صغرى يشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى، وجعله أميرا على الحجيج في السنة التاسعة خلفا عنه، فهو الخليفة، الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين. ثم الخليفة من بعده من؟ عمر، لأن أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، فإنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت وأنا أبو بكر وعمر، فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بخلافة عمر. خلافة عمر ثابتة شرعا أو لم تثبت؟ ثابتة، لأنها وقعت من خليفة فهي ثابتة شرعا لا إشكال في ذلك. ثم صارت الخلافة لعثمان بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه، ثم صارت بعد ذلك لعلي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا إشكال فيه. وهل يدخل في هذا من خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته عبادة ودعوة وتوجيها، أو قال هو خاص في الأربعة الخلفاء؟ الظاهر الأول. ولذلك عد كثير من السلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله عدوه من الخلفاء. طيب، وقول المهديين صفة مؤكدة لما سبق، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ لا يمكن رشد إلا بهداية. وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز، ولكنها صفة توكيد وبيان علة، يعني أنهم رشدوا لأنهم مهديون. عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها أي على سنة وسنة الخلفاء بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس. ومن المعلوم أن السنة ليست جسما يؤكل، لكن هذا كناية عن شدة التمسك بها، أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أضراسه. نعم. قال وإياكم، لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني اجتنبوها. والمراد بالأمور هنا الشؤون، والمراد بالشؤون شؤون الدين، لا المحدثات في أمور الدنيا. المحدثات في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير، ومنها ما هو ضار فهو شر، لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه مدينة عندكم، ها؟ موجودة؟ لا أحفظها في هذا الحديث. فإن كل محدثة بدعة، لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة يعني في إيش؟ في دين الله، فهي ضلالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح. قد يقول قائل كيف يجمع بينهما والصحيح غير الحسن؟ أجاب العلماء عن هذا بأنه إن كان طريق الحديث واحدا فالمخرج له قد شك هل الطريق يصل إلى درجة الصحة أو هو دونها في مرتبة الحسن. وعلى هذا فيكون على تقدير أو، يعني حسن إيش أو صحيح، وهذا للتردد. وأما إذا كان جاء من طريقين فيحمل على أن أحدهما صحيح والثاني حسن، ويكون على تقدير الواو، أي صحيح وحسن، صحيح من طريق وحسن من طريق. وعليه فنقول أيما أقوى، أن يقول هذا حديث صحيح أو هذا حدث حسن صحيح؟ لا، فيه تفصيل. إن كان قال حديث حسن صحيح للتردد فقوله صحيح أقوى، وإن كان قال حديث حسن صحيح لاجتماع الطريقين فحسن صحيح أقوى. نعود إلى فوائد هذا الحديث، منها مشروعية الموعظة، ولكن ينبغي أن تكون في محلها، وألا يكثر فيمل، لأن الناس إذا ملوا ملوا الواعظ والموعظة، وتقاصرت هممهم عن الحضور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخور أصحابه بالموعظة وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس، يعني بالأسبوع مرة. ومنها أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع. إن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالخطبة تكون إيش؟ حماسية. إن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب. ومن فوائد هذا الحديث أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر، لقولها الأخ ارفع يدك، أي نعم، لقوله اللي جنبه قل ارفع يدك، يلا تكلم تكلم يا أصم، لا أنت عرف أنك ما عرفت ما أجبت اللي هذا، لقوله واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. طيب، ومنها أن القلب إذا خاف بكت العين، وإذا كان قاسيا نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من قسوة القلب لم تدمع العين. يا سليم
طلعنا على حالة
الناس من أول بعض الأحيان، إذا سمعوا
الموعظة يبكون الشيخ بشديد، يعني حتى بعضهم
بعض الأحيان يكون أسود من الثلاثة ولا أربعة من الصف الواحد. هذه القلوب، قسوة القلوب بارك الله فيك، وانهماكها في طلب الدنيا. كان الأول الناس متفرغين في الأول وقلوبهم متعلقة بالله عز وجل، فيقرب منهم البكاء، حتى إنهم إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء أدركناهم تسمع الشهيق وهو يمشي في السوق قبل أن يدخل في الصلاة. الآن كما ترى. أنت الجواب سليم؟ حسب قسوة القلب يا أخي.
ما أدري، العلم تعلم أكثر من علمه منه، ولا أرزاق أكثر من هواه.
هذا هو الأرزاق، هذه هي البلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. نعم.
في بعض الدول الإسلامية نرى مجموعة من الناس يحتفظون لهم أميرا أو يسمونه رئيسا لجماعة داعية، فما حكم المزرعي؟
ما حكم إيش؟
ما حكم اتخاذ هذا الشخص؟
سيأتينا في الحديث. نعم وليد.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكيت ما حدث لنفسك وكرهت ان تفعل عليه الناس. هل نقول الجمله الثانيه يا شيخ يكون شرط ثاني لاثبات الاثم او تكون
يعني هل لازم من اجتماع الوصفين؟ لا، هذا بين الواقع، لانه من جمله ما يجعل الانسان يتردد في الامر انه يكره ان يطلع عليه الناس. جمعه
احسن الله عليكم، ما عرف حله بالكتاب والسنه، وهل اتردد فيه يلزم
طرفه؟ نعم. لا، لكن أحيانا الإنسان يكون في نفس الشيء وتردد، مهر من جهة الحل، لكن من جهة أنه يخشى أن سبب الحل غير تام.
القول
وقال ان المقربين يتركون 70 بابا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام.
اجل النبي صلى الله عليه وسلم ترك 70؟ نعم، لا هذا غلط. بل الانسان اذا امتنع من الطيبات تعبدا لله بدون سبب شرعي فهو مذموم. يا ايها الرسول كونوا من الطيبات. نعم.
بارك الله فيك. الصدقات التي بيدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره، هل يشترط لها اهميه او مجرد الفعل يحصل على
ذلك؟ ظاهر الحديث انه بمجرد الفعل تميط الاذى عن طريق صدقه. وإن لم تحسن النية، لكن إذا كان بنية فهو أفضل لا شك. نعم.
أسامكم الله، هل يعتبر اسم الآن القد مرجح من المرجحات من العارض والعدة؟
إي نعم. يعتبر اسم الآن القلب إلى أحد الأقوال عند تعارض الأدلة يعتبر مرجح. ولهذا تجد الإنسان يأتي الشيء مستريحا غير قلب. نعم.
قال الناس ما يمر
المعروف
ولا ينكر المنكر،
يخشى تنفس
الحديث
ان دام المعروف ولا ينكر. هذا جهل، بل نقول مر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى وان كنت لا تفعل، ولكن مر بالمعروف ونهى عن المنكر وابدا بنفسك. وهذا نظير من يقول انا لا احفظ القران اخشى من الاثم في نسيانه. كل هذا من الجهل من الشيطان، والشيطان له طرق وله أبواب يخذل بها الإنسان عن العمل الصالح. نعم.
هل بالنسبة
للخطوات
المشي
والصلاة
اشترط أن يكون بالأقدام؟
يعني يكون إيش؟ اشترط
أن يكون
بالأرض
مشي على
الأقدام. إيه. يعني ولا اللي يمشي على يديه ما يخالف؟
لا مثلاً بالسيارة.
السيارة. الخطوة لها خطوة السيارة هو دوران الكفر. إذا دار الكفر هذا الخطوة. نعم. إيش؟
ترك الرخص التي رخصها الله عز وجل لعباده كالفطر في رمضان والجمع بين
الصلاتين
بحجة أن هذا مما
يطمئن إليه القلب. لا غلط، هذا غلط غلط عظيم. اطمئنان القلب إلى ما يخالف الشريعة معناه فساد القلب. كقول بعضهم إنه يطمئن إذا غمض عينيه في الصلاة صار أخشى عليه، هذا من الشيطان. احذر 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 أن تطمئن إلى شيء يخالف الشريعة، فإن هذا يدل على فساد قلبك. طيب، نعود إلى بيان الفوائد ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. من فوائد هذا الحديث أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة، لأن المودع لن يبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة، فيأتي بموعظة مؤثرة يذكر بها بعد ذلك لقولهم كأنها موعظة مودع. ومنها طلب الإنسان من العالم أن يوصيه لقولهم رضي الله عنهم فأوصنا. ولكن هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب لذلك؟ الظاهر الثاني، بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحدا تقول أوصنا، فإن هذا مخالف لهدي الصحابة فيما أظهر. لكن إذا وجد سبب، إنسان تكلم وعظ وبين، تقول أوصنا. وأما بدون سبب فلا. ومن ذلك السفر، إذا أراد الإنسان يسافر وقال للعالم مثلا أوصني، هذا مشروع. ومن فوائد هذا الحديث أن أهم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، يقول أوصيكم بتقوى الله. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التقوى، حيث كانت أهم وأولى وأول ما يصاب به العبد. ومن فوائد الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا واجب، أعني السمع والطاعة لهم واجب بالكتاب والسنة. قال الله تعالى وأطيعوا الله، نعم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر بالمرتبة الثالثة، ولكنه لم يأتي بالفعل أطيعوا، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا لو أمر ولاة الأمور بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وظاهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله. إذا لم يأمرك بمعصية الله فأطعه ولو كان يعصي الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب من شرعي معصية لا شك. فلا يقول الإنسان لولي الأمر أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك، هذا محرم، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه. أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن رب ولي الأمر ورب الرعية واحد عز وجل، كلهم يجب أن يخضعوا له. فإذا أمرنا بمعصية الله قلنا لا سمع ولا طاعة. ومنها ثبوت إمرة العبد لقوله وإن تأمر عليكم عبد، طيب، ولكن هل يلزم طاعة الأمير في كل شيء أو فيما يتعلق بحكم؟ الجواب الثاني أن فيما يتعلق بالحكم ورعاية الناس. وإلا لو قال لك الأمير مثلا لا تأكل في اليوم إلا وجبتين أو ما أشبه ذلك، لم يجب عليك أن توافق، إلا أنه يحرم عليك أن تنابذ، بمعنى أن تعصيه جهارا، لأن هذا يفسد الناس عليه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان، وإن تأمر عليكم. ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيه خليفة وهو السلطان، وفيه أمراء للبلدان، وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. وهنا سؤال يكثر، إذا أمر الناس عليهم واحدا في السفر فهل تلزمهم طاعتهم؟ فالجواب نعم، تلزمهم طاعته. وإذا لم نقل بذلك لم يكن هناك فائدة من تأميره، لكن طاعته فيما يتعلق بالسفر في أمور السفر لا في كل شيء، إلا أن الشيء الذي لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منافذته فيه. مثاله لو قال أمير السفر اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين لأن سيكون الجو باردا، فهنا لا تلزم طاعته، لكن لا تجوز منافذته، بمعنى لا يجوز لأحد أن يقول لن ألبس ثوبين، لأن مجرد منافذة ولاة الأمور تعتبر إيش؟ معصية. نعم. ومن فوائد هذا الحديث ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل وهل يمكن أن نطبق هذه الجملة في كل زمان، بمعنى أن نقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لا نستطيع أن نطبقها في كل زمان، لكن الواقع أن من طال عمره رأى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. كان الناس فيما سبق أمة واحدة، حزبا واحدا، ليس هناك تشتت ولا تفرق، ثم اختلفوا. في بلادنا هذه كان الناس منقادين لأمرائهم، منقادين لعلمائهم، حتى إن الرجل يأتي مع خصمه إلى القاضي وهو يرى أن الحق له، فيحكم القاضي عليه ثم يذهب مطمئن القلب مستريح. وإذا قيل له يا فلان كيف غلبك خصمك، قال الشرع يخلف، الشرع يخلف. الآن الأمر بالعكس، تجد الخصم إذا حكم عليه وهو والحكم حق ذهب يماطل وارفعوها للتمييز وارفعوها للمجلس القضاء الأعلى. نعم، وإن كان يرى أن الحق عليه وليس له، لكن يريد أن يضر بصاحبه، والاختلاف الآن وقع. أحصي مثلا أفكار الناس، لا تكاد تحصيها، منهم من فكره إلحاد، ومنهم من فكره دون ذلك، ومنهم من فكره سيء في الأخلاق، ومنهم دون ذلك. لكن والحمد لله في بلادنا ما زلنا على خط واحد. أقول مرة ثانية، هل نطبق هذا الحديث على كل زمن؟ الجواب لا، لا يمكن أن نطبقه على كل زمن، لأنه ربما يكون الزمن الثاني خيرا من الزمن الأول. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الاختلاف، لقوله فعليكم بسنة، والتمسك بها واجب في كل حال، لكن يتأكد عند وجود الاختلاف. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه ذلك أنه لا يمكن لزومها إلا بعد علمها، وإلا وإلا فلا يمكن. ومنها أن للخلفاء سنة متبعة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فما سنه الخلفاء الراشدون اعتبر سنة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقراره إياه. ووجه كونه أقره أنه أوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وبهذا نعرف سفه أولئك القوم الذين يدعون أنهم متبعون للسنة وهم منكرون لها، حيث قالوا إن الأذان، يعني أمثلة كثيرة لكن نأخذ مثال واحد، قالوا إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، لأنه ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هم من سنة عثمان، فيقال لهم وسنة عثمان هل هي هدر أو يؤخذ بها ما لم تخالف سنة الرسول؟ الجواب الثاني لا شك، وعثمان رضي الله عنه لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في إحداث الأذان الأول، لأن السبب الذي من أجله أحدثه عثمان ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الصغيرة متقاربة لا تحتاج إلى أذان أول، في عهد عثمان اتسعت المدينة وكثر الناس وصار منهم شيء من التهاون، فاحتيج إلى أذان آخر قبل الأذان الذي على الذي عند مجيء الإمام. وهذا الذي فعله عثمان حق وسنة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن له أصلا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه في رمضان كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم. بلال يؤذن قبل الفجر، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أذانه لا لصلاة الفجر، ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم للسحور. عثمان رضي الله عنه زاد الثالث من أجل أن يقبل الناس البعيدون إلى المسجد ويتأهبوا. فهو إذن سنة من وجهين: من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء، ورأي عثمان خير من رأينا. من جهة أخرى أن له أصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لا 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 يشرع إلا أنهم هموا أن يأتوا، ولم يقل للقريبين أخرى. ولأن لو قلنا بهذا بقي ما حول المسجد فضاء. ثم في الوقت الحاضر الآن، كلما بعد البيت عن المسجد قل حضور الساكن إلا ما شاء الله.
من قال ان علي رضي الله عنه ترك اسند عثمان، هل صحيح ان
ترك اسند متى؟
عثمان
في ايش؟
في
الاذان الثالث. ما ادري ما ادري، ولكن ان تركه فهو اجتهاد من عذر باجتهاد، ما يضر. نعم.
شيخ احسن الله اليكم، اذا امر السلطان على قوم يكثر نسبه المسلمين فيهم اميرا غير من غير المسلمين واضح فيه الكفر البواح، فهل يحق للمسلمين أن يخرجوا عليه؟
لا، يجب على المسلمين أن يناصحوا السلطان. ولكن هل إذا سمحت لهم الفرصة يجوز أن يقتلوه؟ لأن لو قتل ما صارت الفوضى التي تكون بقتل السلطان. نعم.
في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هل يمكن أن يفسر بأنهم هم السلف الصالح والذين تبعهم بإحسان، يعني الذين أنعمت عليهم، هل يمكن أن يفسر بهذا؟
قال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، أربعة أصناف. فقول الصراط الذين أنعمت عليهم يعني صراط هؤلاء البررة النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. نعم.
الله عنك شيخ، ذكرت أمس أن من يذهب إلى بلاد الكفر مثلا ويرجع مثلا لذكر أوصاف الصلاة وكذا أنه يقرب القول بالكفر، فهل
لا بلا ما من هذا؟ هل قلنا هذا؟ قلنا الذي يفتخر سواء راح من بلاد الكفر أو المرح مذهب
إذا ما استحل يا شيخ، لم يستحل ولكن افتخر وكذا كما يذكر لذة الخمر وكذا.
لا هو مو يفتخر بأنه مثلا ارتاح تحت نفسه، لا يفخر بأنه عصى الله.
يكفي
ان
هذا
يكفي. نعم يكفي، لان المستحيل سواء شرب ولا ما شرب، وسواء افتخر او لم يفتخر. يعني لو قال الخمر حلال فهو مرتد. نعم.
الله يليك.
نعم.
امير الجيش
قال
ان الرسول صلى الله عليه وسلم
هل يطاع طاعة مطلقة يعني بخلاف أمير السفر أو الأمير العام؟ حيث أن بعض الناس يقول بالنسبة لعند النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم الصلاة في عصر بن قريظة رد أن لا بد من الطاعة يعني لأن أمر الجيش أمر عسكري.
نعم جميل. الأمير أمير الجيش تجب طاعته فيما يتعلق بأمور الجيش. وأما قصة بني قريظة فليس هناك أمير أمرهم أن يخرجوا وأن لا يصلي العصر إلا في بني قريظة، ثم حان وقت الصلاة وغير الأمر بين أن يؤخروا الصلاة إلى الغروب ويصلوا في بني قريظة أو يصلوا العصر قبل بني قريظة، اختلفوا وكل نحى المنحى الذي يرى أنه واجب عليه، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعنف واحدا منهم، لكن المصيب هو الذي صلى في الوقت. نعم.
أحسن الله
إليك،
قول النبي صلى الله عليه وسلم
لكل
خطوة الزكية الصلاة صدقة. إيش؟ لكل خطوة
الزكية الصلاة صدقة. نعم.
هل يشترط الطهارة؟
لا. لا يشترط. يشترط الطهارة في أمر أعظم من هذا، وهو أن من تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يأخذ خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه منها خطيئة، وهذه أوفى من الصدقة. نعم.
أثابكم الله، من جاء إلى المسجد يريد درس علم أو كذا هل يأخذ هذا الأجر أنه خطر
لا؟ لا، هذا يدخل في قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه.
ممكن يجمع بينهما؟
يحسن اذا وجد السببان وجد ما يترتب عليهم. نعم. انتهى حتى الام الام لسه. نعم.
شيخ بارك الله فيك، في بلاد الكفار هل يوجب الطاعات؟
هل
في بلاد الكفار هل يوجب الطاعة الرواسة؟
اي نعم، في بلاد الكفار يجب طاعتهم في نظام الدولة إلا المعصية فلا، يعني فلا يجوز الإنسان مثلا أن يتعدى أنظمة المرور أو غير من الأنظمة، لأنك أنت الآن تحت رعايته.
ولو يخالف الشرع ولا؟
ها؟
ولو يخالف الشرع؟
يخالف
الشرع؟
لا لا، ما خالف الشرع لا، لكن ما خالف الشرع عندهم هم ما علينا من شرع، يكون هم عصاة، لكن بالنسبة لنا ما دام لا لم يخالف الشرع وجب علينا أن نطيعه. أما لو خالف الشرع بأن قال لنا احملوا جرار الخمر إلى المثال فلان فلا جزء فلا نطيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مكمل شرح حديث الأرباع. أين انتهينا إلى قوله فإنه من يعش منكم فسيختلافا كثيرا. نعم.
سنة الخلفاء سنة متبعة.
نعم. يستفاد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة لا تنتمي إلى حزب. هنا ظهرت طوائف من قديم الزمان، خوارج، معتزلة، جهمية، شيعة، بل رافضة، ثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك. كل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف، لا الانتماء إلى حزب معين يسمى السلفيين. الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيون، انتبهوا للفرق. هناك طريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون. المطلوب ايش؟ اتباع السلف. لماذا؟ لان الاخوه السلفيين هم اقرب الفرق للصواب لا شك، لكن مشكلتهم كغيرهم ان بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه، ونحن لا ننكر هذا اذا كانوا مستحقين، لكن ننكر معالجة هذه البدع على بهذه الطريقة. الواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فلنتحاكم إليهما لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان. كل يخزي ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة، ولكن العصمة في دين الإسلام. فهذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى سلوك طريق يسلم فيه الإنسان، لا ينتمي إلى أي فرقة إلا إلى طريق السلف الصالح، بل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين المهديين. طيب، من فوائد هذا الحديث الحث على التمسك بها، أي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكا تاما، لقوله عضوا عليها بالنواجذ. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من البدع محدثات الأمور، لأن إيا معناها التحذير، التحذير من محدثات الأمور، لكن في الدين. أما في الدنيا فالمحدث منها إما مطلوب وإما مذموم حسب ما يؤدي إليه من النتائج. فمثلا أساليب الحرب، أساليب الاتصالات، أساليب المواصلات الآن، كلها محدثة، كلها محدثة، ما لا لم يوجد لها نوع فيما سبق، ولكن منها صالح ومنها فاسد حسب ما تؤدي إليه. فالمحذر منه هو المحدث في إيش؟ في الدين، عقيدة أو قولا أو عملا، كل محذر منه. قال فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة مهما صورت أو كبرت فإنها بدعة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد المحدثة في الدين بدعة. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الكلية العامة الواضحة البينة أن كل محدثة بدعة وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدأ العمل بالسنة، من ابتدأ العمل بالسنة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره بعد أن حث على الصدقة للقوم الذين وفدوا إلى المدينة، حث على الصدقة ورقب فيها، فجاء الصحابة كل بما تيسر له، وجاء رجل أظنه من الأنصار بصرة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أي ابتدأ العمل بسنة ثابتة، ليس أنه يأتي هو بسنة جديدة بل يبتدئ العمل، لأنه إذا ابتدأ العمل سن الطريق للناس وتأسوا به وأخذوا بما فعل، هذا واحد. الثاني أن يقال من سن في الإسلام سنة حسنة، أي سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل، سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل، كجمع الصحابة المصحف على المصاحف على مصحف واحد، هذا سنة حسنة لا شك، لأن المقصود من ذلك منع التفرق بين المسلمين وإذلال بعضهم تضليل بعضهم بعضا، كذلك أيضا جمع السنة وتبويبها وترتيبها، هذه سنة حسنة يتوصل بها إلى إيش؟ إلى حفظ السنة، إذا تحمل على الوسائل، من سنة في الإسلام سنة حسنة على الوسائل إلى أمور ثابتة شرعا. وجه هذا أننا نعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتناقض، ونعلم أنه لو فتح الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبتدع بالدين ما ليس منه لتمزقت الأمة وتفرقت، وقد قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فيستفاد من هذا أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هدى بل هي شر محض، حتى وإن استحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنة بل ولا حسنة، كل بدعة ضلالة. هل استثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا؟ لا، كل بدعة ضلالة. وبناء على هذا يتبين خطأ من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام، وأنه ليس على صواب، لأننا نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بشريعة الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أفصح الخلق نطقا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أصدق الخلق خبرا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أربعة أوصاف كلها مجتمعة على الأكمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي من بعده ويقول البدعة ليس ضلالة، البدعة أقسام حسنة ومباحة ومكروهة ومحرمة. سبحان الله العظيم، يعني لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المرأة المسألة كبيرة، أن يقسموا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه ضلالة يقسموه إلى أقسام حسن وقبيح. إذن نقول من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة فإما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة قطعا، إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة. أعرفتم؟ ما جواب ميت. أقول من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة قلنا لا 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 ولا قبول، ثم ننظر إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة، إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة. مثال ذلك قالوا من البدع الحسنة جمع المصاحف في مصحف واحد، ومن البدع الحسنة كتابة الحديث، ومن البدع الحسنة إنشاء الدور لطلاب العلم، وهكذا. فنقول هذه ليست بدعة، هي حسنة لا شك، لكن ليست بدعة، هذه وسيلة إلى أمر إيش مقصود شرعا. نحن لن نبتدع عبادة من عندنا، لكن أمرنا بشيء ورأينا أقرب طريق إليه هذا العمل فأمناه. وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد، واضح يا جماعة؟ لأن جميع الأمثلة اللي قالوا حسنة تنطبق على هذا، أنه وسائل إلى أمر مشروع مقصود، واضح؟ طيب يرد علينا الآن، قال جماعة أن المغرفون اللي يؤدي الصوت إلى البعيد بدعة ولا يجوز العمل به، ماذا نقول؟ نقول هو بدعة حسنة. ليش؟ لأنه يوصل إلى المقصود. وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم للأذان من هو أندى صوتا، للأذان من هو أندى صوتا لأنه يبلغ أكثر. وقال للعباس في غزوة حنين نادي يا عباس، لأنه كان سيدا رضي الله عنه. إذن رفع الصوت مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب، هذه وسيلة من وسائله. ولهذا لما ركب المغرفون في هذا المسجد، أول ما ركب على زمن شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، خطب في ذلك خطبة وأثنى على هذا، أثنى على الذي أتى به وهو أحد المحسنين رحمه الله، وقال هذا من النعمة، وصدق هو من النعمة، لأنه وسيلة إلى أمر مقصود. كذلك أيضا الاتصالات، الاتصالات الآن عندك جهاز تحرك فيما تحرك ثم تتصل بأقصى العالم، بأقصى العالم، هل نقول استعمال هذا الجهاز الهاتف بدعة لا يجوز؟ نعم لا نقول هذا. لماذا؟ لأن وسيلة، لكن عدل ما نقول إلى خير أو إلى شر. فعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين ما كان غاية وما كان ذريعة. طيب فيه أناس مثلا أحدثوا أذكارا يذكرون الله فيها على هيئات معينة، وقالوا إن قلوبنا ترتاح لهذا الشيء، فهل نقول هذا بدعة حسنة أو لا؟ لا، لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس به. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتعبد الله على هذا الوجه وعلى هذا فقس. إذن الواجب علينا أن نقول سمعنا وآمنا وصدقنا بأن كل بدعة ضلالة، وأنه لا حسن في البدع، تصديقا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقول ما ادعى صاحبه أنه بدعة حسنة فهو إما أن لا يكون حسنا وظنه حسنا، وإما أن لا يكون بدعة. أما أن يكون بدعة وحسن هذا لا يمكن، ويجب علينا أن نؤمن بهذا عقيدة، ولا يمكن أن نجادل أهل الباطل في بدعهم إلا بهذا الطريق، أن نقول كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل ماذا تقولون في قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد وخرج يوما من الأيام ليلة من الليالي فوجد الناس يصلون بإمام واحد، قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه فسمها بدعة. أجاب بعض العلماء بأنها بأن المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية لا الشرعية، ولكن هذا الجواب لا يستقيم. كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ والصواب أنها بدعة نسبية بالنسبة لهجران هذا القيام بإمام واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن القيام بإمام واحد عن التراويح، فقد صلى بأصحاب 3 ليال في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض وتركت، وصار الناس يأتون المسجد يصلي الرجل وحده والرجلان جميعا والثلاثة أوزاع. فرأى عمر رضي الله عنه بثاق بسياسته أن يردهم إلى السنة الأولى وهي الاجتماع على إمام واحد، فجمعهم على تميم الدار وأبي بن كعب وأمرهما أن يصلي بالناس 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فيكون قول نعمة البدعة يعني البدعة النسبية، أي بالنسبة إلى أنها هجرت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر، وإلا فنحن نؤمن بأن كل بدعة ضلالة. ثم هذه الضلالات تنقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة وبدعة يعذر فيها صاحبها، ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة، ولكن يعذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. وأضرب لكم مثلا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين وهما النووي وابن حجر. النووي لا نشك أن الرجل ناصح وأن له قدم صدق في الإسلام، ويدل لذلك قبول مؤلفاته، حتى إنك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ في رياض الصالحين، وهذا يدل على القبول. ولا شك أنه ناصح، ولكنه رضي الله رحمه الله أخطأ في تأويل آيات الصفات حيث سلك فيها مسك المؤولة. فهل نقول إن الرجل مبتدع؟ نقول قوله بدعة لكن هو غير مبتدع، لأنه في الحقيقة متأول، والمتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجر، فكيف نصف بأنه مبتدع وننفر الناس منه؟ والقول غير القائل، قد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر، أرأيتم الرجل الذي أضل راحلته حتى أيس منها واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بالناقة على رأسه فأخذ بها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة هذه كفر ولا إيمان؟ كفر، لكن هو لم يكفر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخطأ من شدة الفرح. أرأيتم الرجل يكره على الكفر قولا أو فعلا فهل يكفر؟ لا، القول كفر والفعل كفر، لكن هذا القائل أو الفاعل ليس بكافر لأنه مكره. أرأيتم الرجل الذي كان مستبن على نفسه فقال لأهله: إذا مت فأحلقوني وذروني في اليم في البحر، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. ظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله. وهذا شك في إيش؟ في قدرة الله. والشك في قدرة الله كفر. لكن هذا الرجل لم يكفر، جمعه الله عز وجل وسأله لماذا صنعت هذا، قال خوفا منك أو من عذابك أو كلمة نحوها، فغفر الله له. انتبهوا لهذه المسألة. أما الثاني الحادث الثاني هو ابن حجر رحمه الله. وابن حجر حسب ما بلغ علمي متذبذب في الواقع، أحيانا يسلك مسلك السلف وأحيانا ينقل نقولات وأحيانا يمشي على طريقة التأويل التي هي في نظره تحريف. مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ أبدا. لكن لا نقبل خطأهما، خطأهما شيء واجتهادهما شيء آخر. أقول هذا لأنه نبتت نابتة قبل سنتين أو ثلاث تهاجم هذين الرجلين هجوما عجيبا، وتقول يجب إحراق فتح الباري وإحراق شخص عن المسلم. أعوذ بالله، كيف يشعر إنسان على هذا الكلام؟ لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين واحتقار الآخرين. طيب، البدعة المكفرة أو المفسقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه الحجة، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو كان الإنسان يكفر لكان يعذب. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والآيات في هذا كثيرة، فعلينا أن نبتعد وأن لا نتسرع وأن لا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من آلاف السنن إنه رجل مبتدع. طيب، هل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة ونقلهما من الأشاعرة؟ لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل، له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة. وما أحسن ما كتبه أخونا سفر الحوالي عن ما ذكروا أو عما علم من مذهبه. أكثر الناس لا يفهم من هذا إلا أنهم مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات، لكن لهم خلافات كثيرة. فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم فلا نقول إنه أشعر. أرأيتم لو أن إنسان من الحنابلة اختار قولا للشافعي، هل نقول إنه شافعي؟ لا، لا نقول إنه شافعي. فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقة، انتبهوا لها، لا تتسرعوا ولا تتهاون باغتياب العلماء السابقين واللاحقين، لأن غيبة العالم ليست قدحا في شخصه فقط بل في شخصه وما يحمله من الشريعة، لأنه إذا ساغ الناس فيه فإنهم لن يقبلوا ما يقول من شريعة الله وتكون مصيبة على الشريعة أكثر. ثم إنكم ستجدون قوما يسلكون هذا المسلك المشين، فعليكم بنصحهم، عليكم بنصحهم. وإذا وجد فيكم من لسانه منطلق في القول في العلماء فانصحوه وحذروه وقول له: اتق الله، أنت لم تتعبد بهذا، وما الفائدة من أن تقول فلان فيه وفلان ما فيه؟ قل هذا القول فيه، هذا القول فيه كذا وكذا، غلط بقطع النطع عن الأشخاص. لكن قد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص، لكن لا على سبيل العموم هكذا في المجالس، أن نذكر الشخص بما فيه لأن لا يغتر الناس به، لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت القول يفهم القائل. فالمسألة أعني ذكر القائل جائز عند الضرورة، وإلا فالمهم إبطال القول الباطل.